أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر من شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من القصيدة النونية لابن القيم رحمه الله.
قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبهم أصوص أتت على التبيان. القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذاك الداني. من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان.
ما فيها شك، لأن طواف البيت ركن، فمن لم يطوف بالبيت فإنه لا حج له، حتى لو وقف بعرفة ورمى الجمرات وبات في منى ومزدلفة فلا حج له.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة وعلى الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان. ونراه عند النذر فرضا لكن النعمان يأبى ذا وللنعمان. أصل هو الناف الوجوب فإنه ما جنسه فرض على الإنسان.
يشير المؤلف رحمه الله إلى أنه بالاتفاق أن شد الرحل إلى المسجد الحرام فرض في أصل من أصل الإسلام، وفرض بالنذر إذا نذر الصلاة فيه. المسجد النبوي لا شك أنه خير مساجد البلدان من بعد مكة أو على الإطلاق، لكن القول بأنه على الإطلاق ضعيف، والصواب أنه خير المساجد من بعد مسجد مكة، والحديث في هذا صريح صحيح. صلاة في مسجد هذا أفضل من ما سواه، خير من نعم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن لعل الذين قالوا بخلاف ذلك يريدون نفس المسجد دون الصلاة فيه، والصواب أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، وأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. وأما ما زعمه بعض العلماء من أن الحجرة النبوية أفضل من المسجد الحرام وأفضل من الكعبة فهذا قول باطل. قال ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة. وهذا غلط منه رحمه الله، لأننا لسنا نريد التفضيل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة، إنما نريد التفضيل بين المسجد هذا والمسجد هذا. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم فيها فإن ذلك لا يوجب أن يزيد فضلها على فضل الكعبة والمسجد الحرام. إذا نذر أن يصلي في مسجد المدينة المسجد النبوي، فهل يلزمه أن يوفي بذلك؟ في هذا قولان للعلماء. فعند النعمان وهو أبو حنيفة رحمه الله لا يجب الوفاء بالنذر، وعند الجمهور يجب، وهذا مبني على أصل، وهو أن أبا حنيفة يقول: لا يجب الوفاء بالنذر إلا فيما أصله فرض، إلا فيما أصله فرض. ولهذا أوجب الوفاء بالنذر إذا نذر المسجد الحرام، لأن أصله فرض وهو الطواف بالبيت، ولم يوجب الوفاء بالنذر فيما لو نذر الصلاة في المسجد النبوي. والصواب أن النذر واجب الوفاء به إذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي، ولذلك قال لنا براهين.
ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان. أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفاء بالنذر بالإحسان، وصلاتنا فيه بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان.
المسجد الحرام، وفي قوله رحمه الله ما خلا ذا الحجر والأركان إشارة إلى أن التفضيل بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط لا في جميع مكة. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وهذا نص صريح. نعم مكة الصلاة فيها أفضل من الصلاة في الحل، والدليل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو نازل في الحل في عام الحديبية، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل. وأما التفضيل الخاص فهو خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وحتى لو اتسع فإنما زيد في المسجد له حكم المزيد كما نص على ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من نذر أن يطيع الله فليطيع، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقصودة وفيها ثواب فهي طاعة، فإذا نذر الصلاة في المسجد النبوي لزمه أن يصلي في المسجد النبوي، ولكن يجوز أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. نعم.
وكذا صلاة في قباء فكعمرة في أجرها والفضل للمنان.
هذا ذكر المؤلف صلاة في قباء مقيدة بما إذا تطهر الإنسان في بيته ثم خرج قاصدا قباء وصلى فيه فإنه كمن أدى عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في المسجد النبوي، وفي يوم السبت يخرج إلى مسجد قباء لأنه أحق، نعم، لأنه أول مسجد أسس على التقوى، فكان يجعل زيارة قباء يوم السبت الذي فيه إقامة الجمعة في المسجد النبوي ثم إقامة الصلاة ركعتين في مسجد قباء. نعم.
فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان الله وخشوعها وخضوع قلب فعل ذي الإحسان، ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان.
ولكن يجب أن نعلم أن هذا الخضوع ليس كخضوعنا الأول في صلاة الركعتين، الخضوع الأول خضوع عبادة لله عز وجل، والخضوع الثاني خضوع احترام وإكرام للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعلى هذا فلا نقف واضعي أيدينا على صدورنا هكذا، لا، يعني كالصلاة لا يجوز، إنما نقف كأنه عليه الصلاة والسلام بيننا باحترام وخضوع. والصحابة رضي الله عنهم في حياته ليسوا يقفون أمامه كهذا الوقوف، لأنهم يعلمون أن مثل هذا الوقوف لا يكون إلا لرب العالمين عز وجل. فيجب أن نعرف معنى قوله وقفة خاضع أنها وقفة خضوع إيش؟ احترام وإكرام لا عبادة. نعم.
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان، ملكتهم تلك المهابة فاترت تلك القوائم كثرة الرجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما خاضت على الأزمان. وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان.
هذا وصف لا سجود إلا لله عز وجل.
كلا ولم ير طائفا بالقبر اسبوعا كأن القبر بيت ثاني. ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان.
ثم انثنى بدعائه، هكذا اختار بعض أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى صاحبيه توجه إلى القبلة ودعا، والصواب خلاف ذلك، وأن هذا ليس بمشروع، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. فالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا عند قبره، يعني أنهم إذا سلموا عليه اتجهوا إلى القبلة فدعوا. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إذا سلم اتجه إلى القبلة فدعا ردا لقول من يدعو وهو واقف على القبر، فتجده يسلم على القبر ثم يرفع يديه ويدعو الله، هذا غلط. فالسلف الذين قالوا هذا أو فعلوا للرد على من قالوا إنه يقف متجها إلى القبر فيدعو.
هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان. من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان. هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان. وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان.
الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نعم.
من زار المدينة ثم سكن في بلد مثلا يوما أو يومين ثم تطهر وذهب
إلى قباء. نعم. إلى قباء. أي نعم. الفندق بمنزلة البيت.
وهل
يشرع
لمن مر بالسيارة فقط أن ينزل فيصلي تقصدا؟
إذا لم يكن في شيء تراح المعنى مثلا لعموم أحق أن تقوم فيه.
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران. اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن.
هذا البيت فيه أمور. أولاً قوله رحمه الله في الأقوال والأعمال يشمل أقوال البدن وأقوال القلوب وأعمال البدن وأعمال القلوب. أقوال القلوب هي إقرارها واعترافها وإيمانها بالشيء، أما أعمالها فهي حركاتها من المحبة والتوكل والخشية والخوف وما أشبه ذلك. أما أقوال الجوارح فهي قول اللسان، وأعمال الجوارح عمل الأركان. فقول اللسان كالقراءة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأحاديث وغيرها، وأعمال الجوارح كالصلاة في قيامها وركوعها وسجودها والذهاب إليها وغير ذلك. وقول لا تخرج عن القرآن إشارة إلى أن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من القرآن، من القرآن حكما يجب أن نعمل به كما نعمل في القرآن، وعملنا به عمل بالقرآن حقيقة. نعم.
وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
هذا حث واضح من المؤلف رحمه الله على قراءة الصحيحين، ويعني بهما صحيح البخاري ومسلم، لأنهما أصح الكتب فيما ألف في الحديث، والبخاري أصح من مسلم، وإن كان ترتيب مسلم رحمه الله أجود، لكن من حيث الصحة البخاري أصح. والله موفق.
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن.
هذا البيت فيه أمور. أولا قوله رحمه الله في الأقوال والأعمال، يشمل أقوال البدن وأقوال القلوب وأعمال البدن وأعمال القلوب. أقوال القلوب هي إقرارها واعترافها وإيمانها بالشيء، أما أعمالها فهي حركاتها من المحبة والتوكل والخشية والخوف وما أشبه ذلك. أما أقوال الجوارح فهي قول اللسان، وأعمال الجوارح عمل الأركان. فقول اللسان كالقراءة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأحاديث وغيرها، وأعمال الجوارح كالصلاة في قيامها وركوعها وسجودها والذهاب إليها وغير ذلك. وقول لا تخرج عن القرآن إشارة إلى أن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من القرآن، من القرآن حكما يجب أن نعمل به كما نعمل في القرآن، وعملنا به عمل بالقرآن حقيقة. نعم.
وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
هذا حث واضح من المؤلف رحمه الله على قراءة الصحيحين، ويعني بهما صحيح البخاري ومسلم، لأنهما أصح الكتب فيما ألف في الحديث، والبخاري أصح من مسلم، وإن كان ترتيب مسلم رحمه الله أجود، لكن من حيث الصحة البخاري أصح.
واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
اجعلهما يعني الصحيحين، اجعلهما الحكم، ولا تحكم على ما فيهما بقول فلان وفلان، فتقدم قول فلان وفلان على ما في الصحيحين. نعم.
واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني، وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهاني، قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان.
هذا من باب التنزل من ابن القيم رحمه الله للخصم، يجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصره، والواجب ليس ذلك، الواجب إيش؟ أن تجعل مقالته فوق مقالة الأشياخ، لكنه يقول نريد منكم من باب التنزل أن تنصروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما تنصرون قول أشياخكم. نعم.
ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان عرض الذي قالوا على أقوالي أو عكس ذاك فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان.
يعني هل نعرض أقوال الرسول على أقوالهم أو أقوالهم على أقوال الرسول؟ هم يعرضون أقوال الرسول على أقوال شيوخهم، ونحن نعرض أقوال الشيوخ على أقوال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن وافقت أقوال الشيوخ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإن خالفت أقوال الرسول فليس لها حظ من النظر عندنا، هم بالعكس. ولهذا إذا خالفت أقوال الرسول أقوال أشياخهم لجأوا إلى أحد أمرين: إما التحريف، وهذا فيما ثبت وما لم يثبت، وإما الرد إذا أمكنهم الرد. فمثلا إذا جاءت المخالفة في أقوال الرسول في المتواتر ماذا يصنعون؟ يحرفون. إذا جاءت في أخبار الآحاد قالوا مردود، هذا الحديث مردود، لأن أقوال الآحاد لأن أخبار الآحاد لا يثبت بها اليقين، فهي تفيد الظن، ودلالة العقل عندهم إيش؟ يقينية. ولا شك أن هذا والعياذ بالله زيغ، زيغ عظيم. فالواجب أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الآحاد أو المتواتر فالواجب تقديمه على كل قول. نعم.
قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان، واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى ما هم عنه بالإحسان، وتلقى عنهم ما تلقى.
هذه عظيمة، اجعل جلوسك مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا تسأل عما لم يسألوا عنه، ولا تحدث ما لم يقولوا. ولهذا نحن ننتقد على بعض إخواننا المثبتين للصفات أن يتعمقوا في إثباتها. فمثلا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تمل، فهل نثبت لله الملل أو لا؟ نقول الصحابة ما ذهبوا يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، عرفوا المراد والمقصود وسكتوا عما سوى ذلك. عرفوا أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مهما أكثرتم من العمل فالله تعالى يجازيكم عليه مهما أكثر، ولم يسألوا هل الله يوصف بالملل أو لا يوصف، وأشياء كثيرة من هذا النوع يتعمق فيها المتعمقون. والصحابة الذين هم والله أفضل منا وأحرص منا على الخير، وعندهم من يستطيع أن يجيب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يسألوا، إذن يسع كما وسع. المهم هذه قاعدة مفيدة: اجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى عنهم وتلقى معهم عنه بالإحسان. نعم.
وتلقى عنهم ما تلقاهم هم عنه من الإيمان والعرفان، أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان، فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني، ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما ثم أوضح من عبارتي فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ من الرحمن.
هذه أربع صفات في الكلام كلها ثابتة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. أولاً الوضوح في كلامه والفصاحة، والثاني النصح فوق كل نصيحة. لا أحد أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، أفهمتم؟ الثالث العلم، فإن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مأخوذ من الرحمن، لا من قول فلان ولا من قول فلان. الرابع الصدق، فإنه عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق فيما يقول. فهذه أربعة أوصاف إذا اجتمعت في الكلام فلا عذر لأحد في العدول عنه أبدا. الأول الوضوح والبيان، الثاني إيش؟ النصح، والثالث العلم، والرابع الصدق. نعم.
فلأي شيء يدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمى الخذلان؟ فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان، والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟
ما سوى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم، ليس بمعصوم عن الكذب ولا عن الخطأ ولا عن الجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك.
تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايتي يقول الليل بعد أيستوي الرجلان؟ تالله قد رفعت لك الآلام، إن كنت مشمرا التدى راماني، وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جباني، فأقدم وعد بالوصل نفسك، واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان، عن نيل مقصده فذاك عدو، ولو أنه منه القريب الداني.
يعني الذي يحول بينك وبين الأخذ بأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عدو ولو كان أقرب الناس إليه.
فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين، وامتناعه على المعطلين والمشركين.
يا قاعدا سارت به أنفاس سير البريد وليس بالذملان.
الذملان نوع من المشي ضعيف، والبريد سريع، وكانوا فيما سبق يجعلون مراحل بريد، والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة تميال، فيجعلون مراحل ثم يرسلون بالكتب والأخبار على الخيول، فيقطعون هذه المرحلة بخيل ثم تقف هذه الخيل، وإذا بخيل أخرى مجهزة تحمل البريد، تحمل الرسائل والأخبار من الخيل الأولى إلى إيش؟ إلى بريد. وهلم جراء، ولكنها تكون مسرعة جدا. نعم.
حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة ما أولي الإحسان، وحدت بهم عزامتهم نحو الأولى، لا حادي الركبان ولا ضعان، ركبوا العزائم واتروا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان، ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران، عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان، فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان، وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن.
اللهم وفقني لهذا.
فالحب يتبع للشعور بحسبه يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان، ولذاك كان العارفون صفاتي أحبابه هم أهل هذا الشان، ولذاك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرعة الإيمان.
قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم.
ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشنان.
البغض.
ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاء حقا ذوي شنان. حياة قلب العبد في شيئين من يرزق ما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان.
هذان الشيئان بهما حياة القلوب، ذكر الله ومحبته، وفقنا الله وإياكم لذلك. فإذا كان الإنسان دائم الذكر لله كان حي القلب، وكلما ازداد معرفة بالله عز وجل ازداد محبة له، ولكن من غير إشراك. ذكر الله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل. هما الضمير يعود على الذكر والمحبة. نعم.
من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحب من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقرآن؟ لا، والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. الله أكبر، ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان. وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأثافي خص بالحرمان. الله أكبر، ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان.
من أعطي الفضل بإثبات الصفات والأسماء والمحبة لله عز وجل وكثرة الذكر فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن خذل فذلك عدل الله كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. اللهم اجعل. نعم.
وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان. حمد لذات الرب جل جلاله وكذاك حمد العدل والإحسان.
إذن يحمد الله عز وجل لذاته لكمال صفاته عز وجل، ويحمد أيضا لحكمه لأن حكمه دائر بين شيئين لا ثالث لهما وهما العدل والإحسان سبحانه.
يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهوان، ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهان. ويرون ميدان التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان، ويرون أنفاس العباد أليم قد أحصيت بالعد والحسبان، ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان. ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان؟
هاتان المسألتان، يعني يرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان، مسألتان شاملتان، ماذا عبدتم؟ وهذا في قوله تعالى ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والثاني ماذا أجبتم الرسل، في قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. نعم،
هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان، وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان. تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان، وكذاك تجريد اتباع رسولي عن هذه الآراء والهذيان. والله ما ينجي الفتى من ربي شيء سوى هذا بلا روغان. يا ربي جرد عبدك المسكين راج الفضل منك أضعف العبدان، لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان. وبي ختمت فكنت أولى بالجميل وبالثناء من الجهول الجاني، فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذي الغفران. أنت العليم بي وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان، كل عليها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان، وعلت عليها النار حتى ظن يعلو عليها الخلق من نيران، وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت دخان، فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بك الأبوان. هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان.
صحيح،
جزء يسير والعدو فواحد لهما وآدانا بلا حسبان.
رحمه الله. يقول إذا كان أبوانا آدم وحواء غرهما الشيطان وأغواهما وحصل منهما حصلت منهما المخالفة وهما خير منا وعدوهم واحد ونحن دونهم وأعداؤنا بلا عدد كثيرون، نسأل الله السلامة. نعم،
والضعف مستول علينا من جميع جياتنا سيما من الإيمان. يا ربي معذرة إليك فلم يكن قصد العباد ركوب ذا العصيان، لكن نفوس سولته وغرى هذا العدو لها غرور أمان، فتيقنت يا ربي أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان. ومقالنا ما قاله الأبوان قال قبل مقالة العبد الظلوم الجاني.
ويجوز ما ذكرت أنت مقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني نحن الأولى. نعم
نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران. يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يدان.
يشير إلى قوله تعالى عن آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ننتهي على هذا ولا نستمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين.
والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببياني. ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران. فإذا دعونا للقرآن دعوت
السعد أحد نجوم الشتان وهي ثلاثة سعود: سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود ثلاثة. وأما الدبران فهو أيضا نجم خفي يكون خلف الثريا ولذلك سمي الدبران لأنه مدابر لها. وكلاهما بينهما فرق عظيم. نعم.
فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي أين الرأي من قرآني. وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذان من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان.
لا التفويض ذي جهل. اعلم ان التفويض نوعان: تفويض المعنى وتفويض الكيفيه والحقيقه. وكلاهما عند بعض الناس مذهب اهل السنه. فان بعض الناس يدعي ان مذهب اهل السنه تفويض المعنى والحقيقة والكيفية، ويقول في قوله تعالى استوى العرش بل يداه مبسوطتان وأمثالهما، يقول إن السلف لا يدرون معناها ولا يعرفونه، كما أنهم من باب أولى أن لا يعرفوا الكيفية والحقيقة. ولا شك أن هذا كذب على السلف، كذب عليه أو جهل بحقيقة مذهبه. فالسلف لا يفوضون المعنى أبداً، بل يثبتونه ويقررونه ويفصلون فيه. نعم يجهلون الكيفية والحقيقة، هذا صحيح. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن قول أهل التفويض بالمعنى الذين يفوضون المعنى من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن كثيرا من المصنفين يظنون أن مذهب أهل السنة هو تفويض المعنى، وهذا إما كذب وإما جهل. نعم.
لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم عن نكراني. أنكرتم وجهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكراني. أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان. فإذا ابتليتم مكرهين بسمعيا فوضتموها لا على العرفان. لكن
على ما أشرنا إليه فوضتموها لا على العرفان، يعني فوضتم المعنى. هذا إذا ابتليتم وألزمتم بالقول بها قلتم إذن نقول ولكن نفوض المعنى فلا نتكلم في المعنى إطلاقا.
لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل ماني. فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صالاني، فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان.
هذه طريقتهم، إما الإعراض وإما التأويل الذي هو التحريف وإما التجهيل، حتى إنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما وهو لا يعرف معناه، يقول إن الرسول قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهو لا يدري معنى النزول، نسأل الله العافية. وهل أشد قدحا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام ولا يدري وش معناه، نسأل الله العافية. وأيضا لا يدري ما معناه في أعظم الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. نعم.
فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين.
ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني، وقواطع الوحيين شاهدة.
فهمين هذا المعنى؟ يعني نحن نحمل الحقيقة كلام الله على الحقيقة ونحملونه على المجاز. مثال ذلك قول الله تعالى وجاء ربك، نحن نحمله على الحقيقة وأنه مجيء حقيقي، وهم يحملونه على أنه مجاز عن مجيء أمره.
وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران؟
الجواب لا يستوي. قواطع الوحيين الكتاب والسنة شاهدة لنا وشاهدة عليه. نعم.
وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا فقاضونا إلى البرهان، وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بيان، وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان، وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان.
الشهود الآن، أولا قواطع الوحيين الكتاب والسنة، والثاني أدلة المعقول العقول، والثالث الفطرة، والرابع إجماع الصحابة والذين تبعوهم بالعلم والإحسان، والسادس إجماع الأئمة بعدهم. كل هذه شاهدة لنا والحمد لله، وليس عندهم واحد منها.
هذه الشهود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ وجنودنا من قد تقدم ذكرهم وجنودكم فعساكر الشيطان، وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن، وخيامكم مضروبة بالتيه فالسكان كل ملدد حيران. هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلساني، والله يشهد أنهم أيضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن. ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن، ولكم تصانيف الكلام وهذه الآراء وهي كثيرة الهذيان، شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. هل ثم شيء غير رأي أو كلام من باطن أو منطق اليونان؟ ونقول قال الله قال رسوله في كل تصريف وكل مكان. لكن تقول قال أرسطو وقال ابن الخطيب وقال ذو العرفان. شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان. وخيار ما تأتون قال الأشعري وتشهدون عليه بالبهتان. فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان. في غاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطرة الرحمن. هذا ونحن فتارك الآراء للنقل الصحيح ومحكم الفرقان.
معنى هذا البيت أننا نترك الآراء ونتبع النقل الصحيح، يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحكم القرآن.
لكنكم بالعكس قد صرحتم ووضعتم القانون ذا البهتان. والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران. والمثبتون طريقهم نفينا على الإجمال والتفصيل بالتبيان. فتدبروا القرآن.
هذا يشير إلى قاعدة، أهل الإثبات يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، فيقولون إن الله سميع عليم عزيز حكيم سلام قدوس إلى آخره. في النفي يجملون، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إلا إذا كان المقصود الرد على طائفة قالت قولا باطلا، فهنا يأتي التفصيل، مثل قوله تعالى ولم يتخذ ولدا، وإلا فإن يأتي بالإجمال، أما الإثبات فيأتي بالتفصيل. هؤلاء المعطلة على العكس لا يثبتون، وإنما ينفون، فيقولون إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد وإلى آخر ما يقولون من الكلام الطويل الذي هو تفصيل في نفي ما يدعون أنه لا يصح لله عز وجل. أما المثبتون فطريقهم أن الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات.
فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالقرآن. وعرضتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم الفرقان. فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان. لكنما النص المخالف قولهم متشابه متأول بمعاني. وإذا تأدبتم تقولوا مشكل أفواضح يا قوم رأي فلان. والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلساني. لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان. ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان. والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال للتبيان. والعزل والإبقاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان. لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن. والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبرهان.
هذا ترتيب لف ونشر مط. الكفر والإسلام عين خلافه، يعود على عين خلافه على الكفر ووفاقه على الإسلام. فنحن عندنا الكفر والإسلام مرجعهما إلى القرآن والسنة، فما كان مخالفا للقرآن والسنة فهو كفر، وما كان موافقا فهو إسلام.
والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الإيمان، هذه سبيلكم وتلك سبيلنا، والموعد الرحمن بعد زمان.
يوم القيامة يفصل بيننا عز وجل،
وهناك يعلم أي حزبين على الحق الصريح وفطرة الديان. فاصبر قليلا إنما هي ساعة، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن.
هذا بيت عظيم، اصبر يعني على أذى هؤلاء المبتدعة، هؤلاء المعتدين، فإنما هي ساعة وكل شيء ينقض، كل شيء يذهب. فإذا أصبت يعني اعتدوا عليك بضرب أو قتل أو غير ذلك ففي رضا الرحمن.
فالقوم مثلك يألمون ويصبرون وصبرهم في طاعة الشيطان.
هذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلب القوم الذين يقاتلونكم على الإسلام، لا تهنوا في ابتغائهم، اطلبوهم، اقفوا آثارهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. يعني لا تقول إن القتال تعب وإزهاق نفس وإتلاف مال، فهؤلاء القوم مثلهم يتعبون ويألمون، ولكنكم أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. وهذه مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله في مخاصمة الأعداء وجدالهم، أن ما يصيبه من الأذى والتحمل والهم والغم ففي سبيل الله، وما يصيب خصمه ففي سبيل الطاغوت والشيطان، فهو على خير وهم على شر. نعم نعم نعم. الشيخ الإسلام يقول أن قولهم الذين يجهلون الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وأنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة والمناطق، وقالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون شيئا نحن نعرف، المراد كذا وكذا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن المشكلة أن هذا تنقل حتى في كتب العلماء المشهورين مثل شرح مسلم للنووي وغيره، يقولون إن مذهب السنة والأهل السنة والجماعة هو تفويض المعنى مع الأسف، ولهذا جاءوا بالعبارة الكاذبة المتناقضة، وهي قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قالوا أسلم لأنهم يقول ما لنا شغل، ما نتكلم ولا ندري عن شيء، هذا مو سلامة، هذا هو العطب، نسأل الله العافية. نعم.
يكثر في بلدان المسلمين تسمية مثل بعض المدارس أو المصالح بأسماء بعض العلماء من أهل البدع، ابن سينا ما أشبه ذلك، فإذا اعترض عليهم.
لا، ابن سينا مو صاحب بدع، كافر.
نعم. يقول أن أسلم في
أحد. وش الأصل؟ أصل عدم الإسلام. الأشعري رحمه الله كان على مذهب المعتزلة، ثم كان وسطا بين المعتزلة وأهل السنة، ثم كان من أهل السنة، هذا رجع وصرح برجوعه. فهل هؤلاء القوم صرحوا برجوعهم؟ الأصل عدم الرجوع.
والذين قتل عن بعض الأشعار بعض الكلام في أحد
حياته. نعم. ينظر إذا أول ننظر هل صح هذا النظم له وهذه القصيدة؟ أين من رواها؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى وصل إليه. يعني ربما يقول هذه القصيدة من يدعي أنه رجع. نعم يا سليم.
نأخذ الكلام.
إيش؟
لو نفوض الكلام على معناه. هذا كلام أبي طالب. يعني كل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كل على حق. ما كان ما كان كبرش.
إيه.
بعض الناس لما سمع الكلام قال هذا.
إنه أسلم. إن أبا طالب أسلم. العبرة بالنهاية نسأل الله العافية. أبو طالب آخر ما قال إنه علم أن عبد المطلب. نعم.
هذا كلام لكل مكان.
نعم.
قوله وكذاك إجماع الأئمة بعدهم.
نعم.
هذا كلام لكل مكان. أي يقصد الكتب شيخ؟
هذا كلامهم. أي كتبهم وما نقل عنه. نعم.
يحسن
طالب
العلم ان يشرح
اسماء
الله
الحسنى
وصفات عند العامه
في اشياء. نعم يطلب ذلك. مثلا اذا قلت ان الله سميع اي انه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء وتفصل له هذا طيب. في اشياء قد يكون من الاحسن ان لا تحدث بها. نعم مثل لو تفصل في يد الله في اصابع الله مثلا وما اشبه ذلك قد لا يعرف العام هذا الشيء.
من غير تفصيل ولكن يذكر ان لله عز وجل يدان وان له اصابع وان له عينان.
لكن اذا خفت انه يفهم التمثيل مثلا فهذه قد لا يحسن. كما ذكر عند رجل في صفه من الصفات فلما ذكر له ذلك كأنه استنكر هذا فقال ابن عباس أو غيره حدث الناس بما يعرفون لأن الرجل انتفض لما سمع بعض الصفات. نعم الذين نعم لا ما نستطيع أن نقول لكم. بعضهم مثلا يحرفونها لا يظنون أن هذا هو الحق ونحن نعرف أن عندهم نية طيبة وأنهم من خلص المؤمنين فلا نكفرهم. هل يستطيع أحد أن يكفر مثلا النووي أو ابن حجر في بعض كلامه؟ لا يمكن هذا. هذا صحيح. يعني يجب على الإنسان أن يستغني بالكتاب والسنة عن تقليد الرجال والآراء وجوبا لأننا سنسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع هذا بنفسه ففرضه التقليد لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة. وأكل الميتة للضرورة جائز ولا لا؟ جائز. وأما من قدر على أن يدرك الحق بنفسه من أصوله الكتاب والسنة فإنه لا يجوز له التقليد ولا يجوز أن يحتج بقول من يقلده الناس. نعم.
يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مذ شب حتى الآن ما زال مذا قدت يده إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن.
من يعني نفسه رحمه الله. ولا يقال إن هذا من باب تزكية النفس لأن المقصود بذلك إغراء الناس على أن يأخذوا من الكتاب والسنة. وهو عبد الله بن مسعود يقول لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم مني بكتاب الله لشددت رحل إليه. هل أراد عبد الله بن مسعود أن يزكي نفسه؟ لا، أراد حث الناس على طلب العلم مهما بعدت أقطاره. وهكذا ابن القيم رحمه الله لا نعتقد ولا نظن أنه أراد بذلك أن يمدح نفسه أمام الناس أو يزكيها عند الله عز وجل. طيب، وقوله ما زال مذعقدت يداه إزار، معناه أن الإنسان الصغير، من الذي يعقد إزاره؟ أمه أو الخادم أو ما أشبه ذلك. إذا كبر تمكن من أن يعقد إزاره بنفسه. نعم.
وتخلل الفترات للأزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان.
صحيح، الله أكبر.
وتولد،
لا شك أن الإنسان يكون عنده عزيمة في بعض الأحيان، عزيمة قوية وإيمان قوي، كأنما يشاهد العرش والكرسي والجنة والنار، ثم تحصل فترة لا يصل إلى هذا الحد. فتخلل الفترات للعزمات أمر لازم، كل إنسان لا بد أن يكون هكذا. نعم.
وتولد النقصان من فتراتي، أوليس سائرنا بني النقصان؟ طاف المذاهب يبتغي نورا ليهدئه وينجئه من النيران، وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران. والليل لا يزداد إلا قوة، والصبح مقهور بذا السلطان، حتى بنت في سيره نار على طود المدينة مطلع الإيمان. فأتى ليقبسها فلم يمكنه ما تلك القيود منالها بأمان. لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعرا الإفلاس من أثمان. فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له البان. والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان، كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان. فرأى بتلك النار أطام المدينة كالخيام تشوف على إنان، ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران. ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان. فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان، والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان. لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان. تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني، لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أجفاني.
هذه مبالغة، ولا هذا ليس بمشروع، لكن هذه من المبالغات التي يقولها الشعراء. والشعر إذا كان فيه مبالغة يرون أن هذا من ملحه وطراوته. الله رحمه الله. نعم.
الرمت تبصر ما ذكرت فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن، واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها في الساد ما يغنيك عن دبران. حدق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زمان، واكحى الجفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان. فالله بين فيما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان. لم يحوج الله الخلائق معهما لخيال فلتان ورأي فلان. فالوحي كاف للذي ينابي شاف لداء جهالة الإنسان.
الله يجنب إياكم ممن تمسك به.
وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان.
صحيح، تفاوت الأبدان معروف، كل يعرف هذا قصير وهذا طويل وهذا نحيل وهذا سمين وهذا أبيض وهذا أسود، معروف. الأفهام كذلك، لأن الأفهام قوى باطنة يتفاوت الناس بالأفهام. تجد بعض الناس يأخذ من النص الواحد يعني مئات الفوائد، وآخر لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، ما يستطيع أن يأخذ ولا فائدة. ومعلوم أن الأول يكون عنده من العلم أكثر مما عند الآخر. نعم.
والجهل داء قاتل وشفاء أمران في التركيب متفقان. نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني.
ما شاء الله. النص من القرآن أو من السنة هو الدواء، لكن الدواء يحتاج إلى طبيب. فمن الطبيب الذي يوصلنا إلى أن ننتفع بالكتاب والسنة؟ هو العالم الرباني. ليس كل عالم ينفع، بل هو العالم الرباني. العالم الرباني قيل إنه الحكيم في التعليم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقيل إن العالم الرباني من لا يريد بعلمه إلا الوصول إلى الرب عز وجل، فهو مهتد هادي للخلق، لا يريد رياء ولا سمعة ولا كبرياء ولا غير ذلك، إنما يريد وصول العباد إلى رب العباد. ولا مانع من أن نقول إن العالم الرباني من اتصف بهذا وهذا، لأن الوصفين عجيب لا يختلفان، يمكن أن يجتمعا في شخص واحد، لكن لا بد من القرآن والسنة، لا بد من عالم، فهو كالطبيب بالنسبة للأدوية الحسية. نعم.
والعلم أقسام ثلاث ما لا من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني.
هذه ثلاث أشياء. الأول وهو أشرفها وأعظمها، العلم بأوصاف الله وأسمائه وأفعاله، يعني العلم بالأسماء والصفات وما يتعلق بها. والثاني العلم بالأمر والنهي، افعلوا أو لا تفعلوا، الذي هو دينه، وهذا يتعلق بأفعال العباد. الثالث الجزاء، العلم بجزاء الله تعالى يوم القيامة. هذا هو العلم الحقيقي. ثلاثة أقسام: علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني علم بشريعته بأمره ونهيه، والثالث علم بجزائه يوم القيامة. نعم.
والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امر متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن. أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان، أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم، ولهذا تجد الجملة الواحدة من كلامه يكتب عليها مجلدات. فهو كما قال أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان، مع يعني مع كونه موجزا فهو في غاية التبيان. نعم.
أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعياني، أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان، أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان، أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان، وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره عن القياس الثاني، ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأحيان.
بين المؤلف رحمه الله أن القياس نوعان، نوع لا يخالف النص ولا يعارضه فهذا مقبول ودل على ثبوته ووجوب العمل به، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنوع الثاني ما يخالف الدليل فهذا مرفوض باطل لا يقبل، ولهذا يقول العلماء رحمهم الله في القياس المخالف للنص إنه فاسد الاعتبار وغير مقبول. وكلامه واضح فيه أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان، وكلامنا فيه أي كلامنا الذي أبطلنا فيه ما بما سبق كلامنا في هذا القياس الفاسد، وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني وهو ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، يعني أجمع الناس على العمل به ما عدا الظاهرية فإنهم متناقضون، أحياناً يعملون به وأحياناً لا يعملون به، ولكنهم إذا لم يعملوا به أتوا بما يضحك، أتوا بالأشياء التي تضحك العاقل. مثلاً قالوا إن الإنسان لو ضحى بشاة ثنية لم تقبل الأضحية، ولو ضحى بجذع من الضأن أجزع. كلام معقول هذا؟ ما هو معقول. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فقالوا إلا مسنة يعني من غير الضأن، وجذع من الضأن في الضأن، فيقال تبا لهذه العقول، كيف لا تجزئ الثنية والجذعة تجزئ؟ أيهما أولى بالإجزاء؟ الثنية. كذلك أيضا قالوا مما يضحك منه لو أن رجلا قال لبنتي البكر يا بنتي فلان خطبك، قالت فلان، قال نعم، الرجل طالب العلم الملتزم، قال نعم، قالت لا أريد سوى هذا، هذا هو الذي أتمنى، قالوا لا يجوز أن يزوجها بهذا لأنها ما أذنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إذن البكر قال إذنها الصمت أن تسكت، وهذه تكلمت، وعلى رأيهم يجب على الأم أن توصي هذه البنت تقول أسكتي إذا قالوا أبوك لم يزوجك ولا كلمة، علشان إيش؟ يزوجها. وإذا قالت هذا الرجل الذي أريده ولا أريد سواه يقول لا يزوجها، رحت في الواقع ومنهم من قال إذا بال الرجل في الماء الراكد فهو حرام، وإن بال في إناء وصبه في الماء الراكد فهو جائز. سبحان الله، وش الفرق؟ قال هذا الرسول يقول لا يبولن أحدكم في الماء، وهذا ما بال في الماء، بال في إناء ثم صب في الماء. هذه قالها بعضهم، لكن مثل ابن حزم رحمه الله لا يقول مثل هذا القول الأخير. فالمهم أن القياس أنكره أهل الظاهر في الجملة لا في كل مسألة، لأنهم أحيانا يتناقضون ويقيسون. نعم.
لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان. هذا جواب الشافعي لأحمد، لله درك من إمام زماني. والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم.
يعني كان ابن القيم رحمه الله ولا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة، إذا لم تجده، إذا لم تجد الحكم في الكتاب والسنة فقس اجتهد، أما إذا وجد في الكتاب والسنة فلا حاجة للقياس، لأنك لو دخلت القياس في أمر في الكتاب والسنة فتحت باب المعقول ليعارض به المنقول.
والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزماني. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن. وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان.
كفاية، انتهى الوقت. هذا البحث في الحقيقة مهم جدا، وينبغي التأني فيه والتوسع في شرحه، لأن عليه مدار معرفة الأحكام الشرعية. نسأل الله أن يعينه ووفقنا لذلك. صحيح، القلوب قست يا سليم، نشكو إلى الله عز وجل هذا، ونسأل الله أن يلين قلوبنا. سبق لنا في ما مر علينا في كلام ابن القيم رحمه الله أن القياس يصار إليه عند الضرورة، وأشار إلى أن جواب الشافعي لأحمد على هذا، لأن الإمام أحمد رحمه الله سأل الشافعي عن القياس فقال إنه يجوز عند الضرورة، والشافعي شيخ الإمام أحمد قال إنه يجوز عند الضرورة، وهذا حق، لأنه متى أمكن إثبات الحكم بالنص فهو أولى، إذا لم يمكن فالقياس، لكن أحياناً نضطر إلى القياس في مقابلة من لا يعترف بالنص، لأن بعض الناس ما يقنعه إلا الدليل العقلي القياس، فحينئذ نستعمل القياس من أجل إرغام هذا المنكر للحكم على أن يقر. نعم.
بسم الله. فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي.
والله مضطر، أنا حاط بلغ على قوله والله مضطر قبله بأربعة أبيات.
والله مضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزماني. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن. وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران.
وهذا جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سكت الله عنه فهو عفو. قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فإذا لم تجد في النص إثباتا ولا نفيا ولا تحريما ولا إباحة فعليك بإيش؟ بالإباحة، عليك بالإباحة، إلا ما تعبد به لله فالأصل التحريم. ولذلك من منع عبادة أو وصفا في عبادة أو قدرا في عبادة فإنه لا يطالب بالدليل، لأن الأصل معه، وإنما يطالب بالدليل من أثبت ما لم يقم عليه الدليل. انتبه لهذا الفرق. إذا تعبد بعبادة لا يعلم لها أصل ونهاية المتعبد بها، وقال لك ما دليلك؟ ماذا تقول؟ أقول أنت ما دليل؟ هذه عبادة. وقد قال الله تعالى منكرا على هؤلاء: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما غير العبادات فالأصل الحل، لأنه مسكوت عنها، وما سكت الله عنه فهو عفو. نعم.
فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن فهناك تصبح في غنى وكبر.
يعني مثل عندنا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أي إنسان يدعي أن هذا حرام من نبات أو حيوان نقول: ما هو الدليل؟ صح؟ ما هو الدليل؟ كل ما في الأرض مخلوق لنا، ولو كان حراما علينا ما انتفعنا به ولا صار مخلوقا لنا. فإذا قال لك قائل: هذه الشجرة حرام أكلها، هذا الطير حرام أكله، هذا الزاحف حرام أكله، قل: ما الدليل؟ إن أتى بدليل فعلى العين والرأس، وإلا فالأصل حل. هذا معنى قوله: فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى. نعم.
فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان، ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيان وبالنص والقرآن.
هذه من الفوائد العظيمة، مقدرات الذهن لم يضمن لنا بيانها، ومقدرات الذهن الاحتمالات التي يفرضها الذهن في القرآن في نصوص القرآن أو السنة. وهذه القاعدة الظاهرة أنها متفق عليها، ونص عليها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأحكام الشرعية، لأنك لو أردت أن تدخل كل احتمال عقلي ما بقي قدمك راسخا على أي شيء، لأن كل شيء يمكن فيه الاحتمال. لكن خذ بما ظهر كما أخذ به من قبلك من الصحابة والتابعين والأئمة. نعم. ولهذا أنا أكره أن يقول الإنسان: لو قال قائل. إذا جاءت لو قال قائل انفتح باب الجدل. سلم للنصوص على ما هي عليه، ولا تفرض احتمالات عقلية ذهنية فتضل، تبقى في كل أعمالك شاك. أفهمت هذا؟ ليس أقول إنك تكون شاكا في العلم، بل حتى في العمل، لأنك ستقول: لعل الله أراد كذا، لعل الرسول أراد كذا، وتبقى في فهم الكتاب والسنة كالموسوس في العبادة. اترك الاحتمالات العقلية. هذا معنى قوله ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، لأنه واسع. يمكن يفرض الذهن 10 احتمالات في نص واحد، مثل ما فرض المعطلة استواء العرش، قالوا الاستواء له معاني والعرش له 10 معاني. أي
وهي التي فيها تراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان،
يعني وفيها جولة الأذهان.
لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه فحبذ الأمران، جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما ثم هذا الثاني، فيه تفاوتت الفهم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان، فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمي، وهذا واضح التبيان.
هذان أمران لا بد منه. الأول جمع النصوص، بأن تجمع النصوص بعضها إلى بعض، فمثلا العام والخاص، من لم يعرف الخاص ربما يحكم بما يقتضيه العام على شيء خصص. مثال ذلك فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يأتي إنسان ويقول هذا الحديث يدل على أن جميع ما تسقيه السماء من النبات فيه العشر، ما يكفي هذا. اجمع هذا الحديث إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدق. إذا لم تجمع النصوص بعضها إلى بعض ضللت، فإنك تضل. وهذا أعني عدم جمع النصوص ابتلي به بعض الطلبة المبتدئين، فصار إذا وصل إلى نص أخذ به ولم يبالي بخلاف العلماء ولا بخلاف عمل أهل البلاد، ويقول أنا معي العموم، ولعله قد خص هذا العموم بما هو أقوى منه رتبة في الثبوت وهو لا يدري. هذا واحد. الشيء الثاني فهم المعنى المراد، وهذا أيضا يختلف الناس فيه اختلاف عظيم، لا من جهة الفهم الذي يلقيه الله في قلب الإنسان، ولا من جهة الاعتقاد السابق، لأن بعض الناس إذا كان عنده اعتقاد سابق حمله اعتقاده على فهم النصوص بمقتضى هذا الاعتقاد.